بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب للإمام عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه بعلوي قال المؤلف نفع الله به ورضي الله عنكم فروض الغسل إلى أن قال الثاني تعميم باهر البدن جميعه بالماء حتى ما تحت القلفة من الأقلف والشعر ولو كثيفا ما عدا الشعر النابت بباطن العين والأنف وإن طال ويسامح بباطن العقد التي على الشعرات إذا انعقدت بنفسها وإن كثرت للمشقة وهي بنقض الضفائر التي لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض وحتى ما تحت الأظافر وما يظهر من صماخي الأذنين ومن فرج المرأة عند وقوعها لقضاء الحاجة إلا لباطن قرحة برأت وارتفع قشرها ولم يظهر شيء مما تحته ويحرم فتق الملتحم وذلك لحلول الحدث كل البدن وانتفاء المشقة ندرة الغسل وسنن النحو من 30 الاستعادة والتسمية كما أمر والنية عند غسل محل الاستنجاء قاعدا ليصل الماء ما يخفى من دبره عند قيامه والنية عند غسل كيفيته بالصبع والنية عند غسل كفيه بالصبع عليهما حتى لا يحتاج إلى نية الاغتراف وغسلهما قبل إدخالهما الإناء والمضمضة والاستنشاق وغسل ما به من أذى غير حائل ولو طاهرا كمني والوضوء كاملا قبله واستصحاب النية بقلبه إلى آخر الغسل وتخليل شعره وصب الماء على رأسه ثم على يمينه ثم على يساره والتثيث وأن يبدأ بشقه الأيمن مقدمة ومؤخرة ثم بعد فراغه من كل يفيض على شقه الأيسر كذلك وفارق هذا ما يأتي في غسل الميت
لأن تكرار قلبه ثم
فيه مشقة بخلاف هذا والدالك في كل مرة والموالاة
والدلك
كل مرة
في كل مرة
والدلك في كل مرة والموالاة ونتعهد المعاطف ويتأكد ذلك في الأذن بأن يأخذ كفا من الماء ثم يميل أذنه ويضعها عليها ليأمن من وصوله إلى باطن ويتأكد ذلك للصائم لئلا يفطر وأن تتبع الحائض أثرا مسكا فإن لم تجد فطينا في الماء وكاف وأن يقول عند الفراغ الذكر المأثور بعد الوضوء كما مر.
الحمد لله أكمل لنا ذكر فروض الغسل وابتدأ يذكر لنا سننه وأكملها بذكر الثاني من الفروض. والثاني من فروض الغسل تعميم البدن جميع بالماء شرط في صحة الغسل، فإن كان الغسل واجبا لم ترتفع الجنابة ولا حدث الحيض والنفاس ولا يسقط عن الأحياء فرض غسل الميت إلا باستيعاب جميع البدن بالماء، وإن كان سنة فلا تحصل له فضيلة السنة إلا بالاستيعاب. فلو نقص شيء من أجزاء الجسد من الرأس إلى القدمين لم يبلغه الماء لم يعتد بذلك الغسل في الواجب وبقي الحدث بسبب تلك اللمعة ولو مقدار شعره، وبقي الإثم على من غسل الميت فترك فيه أي لمعة في جسده، ولم تحصل فضيلة غسل الجمعة لمن اغتسل وترك لمعة إلى غير ذلك من الأغسال المسنونة، فلا يعتبر الغسل حتى يقوم الركن الثاني وهو فرض تعميم البدن بالماء شعرا وبشرا. والواجب كما قال ظاهر البدن وخرج الباطن كمثل داخل العين، فإنه لا يلزمه في وضوء ولا في غسل أن يغسل باطن عينه وداخل عينه. ويروى عن ابن عمر أنه كان يجب ذلك وأنه كان يغسل عينيه أي داخلهما في كل وضوء وفي كل غسل. واختلف بعد ذلك في مثل الفم والأنف، فالجمهور على أنه ليس من أنهما ليس من الظاهر الذي يجب غسله في وضوء ولا في غسل، ولكن يسن. قال الحنفية بوجوب غسل الفم والأنف، وكذلك قال الحنابلة أن الفم والأنف من الظاهر الذي يجب غسله في كل وضوء وفي كل غسل. قال الثاني تعميم ظاهر البدن جميعه بالماء بحيث يسيل، بحيث يسيل الماء ولا يكفي المسح في شيء من أجزاء البدن، حتى ما تحت الجلفة من الأقلب وهي القطعة التي تزال بالختان. فوجب على من لم يختتن أن يرفع الجلفة حتى يصل الماء إلى ما تحتها، والشعر ولو كثيفا ولو لحية كثيفة ولو عارضين كثيفين فإنه لا يجب إيصال الماء إلى باطنهما في الوضوء، أما في الغسل فيلزم إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثيفة والعارضين الكثيفين، وذلك لما روى أبو داود عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسله فعل به كذا وكذا من النار. قال سيدنا علي: فمن ثم عاديت شعر راسي، فكان يحلق الشعر من وقت إلى آخر، يحلق شعر راسه يجز عليه رضوان الله تعالى. وإلى ذلك المسلك منه مضى السلف عندنا عندما رأوا تعلق النفوس بتربية الشعر لغير خالص السنة ولغير نزاهة الاتباع، ورأوه تفاخرا بالمظاهر وشعارا لأرباب القتل وسفك الدماء إلى غير ذلك، فمالوا إلى حلق الشعر، فكانوا يحلقون الشعر ولا يبقون جمة ولا وفرة على رؤوسهم لما لابس ذلك من فساد النيات، وصار شعار أهل الشر. قال: فمن ثم عاديت شعر راسي، فإذا لا يجوز ترك موضع شعر من البدن من راسه إلى قدمه، فيجب أن يعمم جميعا لأجل ذلك. تقدم معنا ما سيذكره في السنن من نية رفع الحدث عند الاستنجاء، يقول: ولو كثيفا ما عدا الشعر النابت بباطن العين، لو فرضنا نبت شعر بباطن العين، باطن العين كلها ما يلزم في شيء، وكذلك باطن الأنف هو عند الشافعية وعند المالكية مما لا يلزم غسله في وضوء ولا في غسل باطن الأنف، ولكنه كما سمعت عند الحنابلة مما يجب غسله، فلذلك كان المضمضة والاستنشاق واجبان عندهم ليغسل باطن الأنف. قال: وإن طال الشعر الذي في باطن الأنف ويسامح بباطن العقد التي على الشعرات إذا انعقدت بنفسها وإن كثرت للمشقة في ذلك. ثم أشار إلى مسألة نقض الضفائر فقط: ويجب نقض الضفائر وهو الشعر المنعقد من النساء، يجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض، فإن كانت خفيفة غير مسبوكة وغير غزيرة وغير مشدودة يصل الماء من دون نقضها كفى وصول الماء، وإن لم تنقض فإن كانت مشدودة ذات شعر غزير بحيث لا يصل الماء إلى باطن تلك الضفائر والعقد فيجب أن تنقضى من أجل أن يصل الماء إلى باطنها، وسواء كانت الضفائر لامرأة أو لرجل. ويذكر في الأثر أن تسبيح بعض الملائكة سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالضفائر، فهي زينة المرأة كما أن زينة الرجل لحيته. ثم جاءت الانسياقات وراء التعليمات الساقطات الهابطات، فقالوا يا رجل احلق لحيتك ويا مرأة قصي ضفائرك، وقالوا عندنا موضع تقص شعرها والعدس ضفائر وقدها تشبه الرجل من بعض الجانب، وانت يا رجال حلق ابوها والعدس خلي لك شيء من الزينة. ويتبعونهم الناس وليسوا بأهل للاتباع، إنهم رعاع سقطة لا فكرهم ينفع ولا منهجهم يفيد ولا يرفعك في دنيا ولا في آخرة، فاتباع محمد أولى وأجمل بكل عاقل وبكل مؤمن. سبحان الله، وقد كان يعد من التعزير أن يقص شعر المرأة بهذه الصورة، حتى في 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 واجبات الحج والعمرة يستحب لها التقصير فقط من أطراف شعرها. فجاءوا قالوا ولا حج ولا عمرة ولا تقصير من أطراف شعر، مين فوق خلي قليل كأنش رجال غيركم، وهذه موضة فاقبليها. قالت لبيكم، نعوذ بالله، تلبي من؟ اتركي الزينة التي زين قلابها. كان هذا يعد تعزيرا في حق المرأة، حتى قصة شعرها كذا كان. فانظروا كيف حببوا إليهم التعزير، قال عزروا أنفسكم بأنفسكم، إذا تبعتم المعزرين فأنتم معزرين. يقول ويجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض. ثم فرق الحنابلة بين الغسل من الجنابة والغسل من الحيض والنفاس، فقالوا أما الغسل من الحيض والنفاس فيلزم فيه نقض الضفائر، وأما الغسل من الجنابة فلا يلزم نقض الضفائر. فاحتاطوا في الحدث من الحيض والنفاس، وفي الحديث أنه قال للسيدة عائشة كما جاء في البخاري عند غسلها من الحيض، قال فانقضي سعر رأسك فامتشطي، فأوجبه الحنابلة عند الغسل من الحيض أو النفاس. يقول الحنفية إذا ابتلت الضفيرة وأصلها يكفي ذلك ولا يلزم النقض فيها، أما إذا كانت من أصلها منقوضة فلا بد من التأكد من وصول الماء إلى أجزاء الشعر كله. ولو لم يبتل أصل الضفيرة بإن كان متلبد أو قوي لا ينفذ، حينئذ يلزم نقضها. هذا كلام الحنفية. نعم، ولا يسقط ذلك إلا في حالة أن تتضرر المرأة في رأسها فيكفي ما تيسر. نقضها كذلك يقول المالكية لا يلزم نقضها عند الغسل، فإذا عم الماء عامة الشعر كفى ذلك. ولما جاء أن أم سلمة قالت له صلى الله عليه وسلم إن امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة أو الحيض؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. فحمل هذا الشافعي على إذا كان الشد غير قوي وأن الماء يصل، فإذا غلب على الظن وصول الماء لا يلزمها النقص، فإن كان مشدودا بقوة ولا بحيث لا يصل الماء إلا بالنقض صار النقض واجبا. وسمعت تفريق الحنابلة ما بين غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس، فأوجب النقض في من غسل الحيض والنفاس وتسامحوا في غسل الجنابة. قال وحتى ما تحت الأظفار وما يظهر من صماخي الأذنين فكله من الواجب الذي يجب إيصال الماء إليه، لا باطن قرحة برأت وارتفع قشرها خلاص الحمد لله قد بدأ الجرح يلتحم وطلعت القشرة بتفكها، بل إذا تعمد فكها فتضرر أثم. قال أنا محتاط، قل له الاحتياط على غير انضباط إفراط. ها الاحتياط على غير انضباط إفراط، ما هو احتياط، إنما يكون احتياط ما كان على الأسس على القواعد على الأصول، فلا ينفع في العبادات واحد يحكم هوا ورأيه ويقول أنا معتاد أنا معترز أنا كذا أنا كذا. معك أصل تعدم مدري، في معك تبعية، في معك قدوة، الدين قدوة واتباع كله حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فعلى ذلك يقوم الدين، فلا يغبط إلا المتبعون فهم المحبوبون، فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوني يحببكم الله، هنيئا للمتبعين. ولذا قال أهل الفضل والمعرفة إن من أعظم ما يوصف به العارف والولي والعالم من الأوصاف أن يقال كان شديد المتابعة لرسول الله، هذا من أعلى الأوصاف، لأن للتابع حكم المتبوع يأتيه من فضل المتبوع، ما فضل هذا المتبوع مرفوع القدر صلى الله عليه وسلم، فإذا قالوا شديد المتابعة لرسول الله فكفى به مدحا وكفى به ثناء، كان شديد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ويحرم فتق الملتحم من مثل هذا الجرح الذي التحم، يقوم يفتقه الاحتياط، قال كان هذا ظاهر الآن بغسله، أو كان عنده أصابع مشتبكة و وفتقها يضره أو فيقول له خلاص خلها كما هي، ايش عليك منها، لا تفتقها، ما يفتق الملتحم. وذلك اي وجوب الاستيعاب لحلول الحدث كل البدن وانتفاء المشقة لندرة الغسل الواجب، فيجب استيعاب جميع البدن من الرأس إلى القدم. يقول المسامحة تقدمت معنا في باطن العقد التي على الشعرات إذا انعقدت بنفسها، لأنه في ذلك مشقة فيختلف هيئة شعر الرأس وانعقاده من واحد لآخر. ثم بعد ذلك يذكر لنا سنن الغسل بقوله وسننه نحو من 30 سنة الذي استظهروها وقروها في هذا الجانب، وإن كانت تتعدد أو تتكاثر. الاستعاذة والتسميع كما مر في الوضوء، ففي يقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك يا بني عذرون، بسم الله. الاستعاذة والتسميع، فالتسمية سنة في الوضوء وفي الغسل كذلك، وقد اشتهر عن الحنابلة وجوب التسمية، إن كان يقول من علمائهم أنها داخلة في المستحبات أو المندوبات أو المسنونات، يقول فالمشتهر من ظاهر مذهب الإمام أحمد وجوب الغسل البسملة عند الوضوء وعند الغسل، والحديث الذي في سنده ضعف لا وضوء لمن لم يسم الله، وقاس الغسل على الوضوء، فلا بد من تسميته على هذا القول عندهم. والقول الثاني الذي يقول بعض العلماء منه استقر عليه مذهب أحمد أنه لا بأس بترك التسمية، ولكن إذن هي مطلوبة بالاتفاق، وقيل بوجوبها في قول عند الحنابلة. فيقول بسم الله، ويمكن أن يضيف الرحمن الرحيم، ولكن يلاحظ المبسمل من الجنابة أو من حدث الحيض والنفاس أن لا يقصد بالبسملة القرآن، فإن قراءة القرآن حرام عليه، ولكن يقصد أداء السنة، وإن بسم الله من القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن، فلا ينوي بذلك قراءة القرآن، لكن لا يحسب قرآن إلا بالنية إنما. ولذا كان يقول بعض أهل المعرفة العامي الذي لا يحسن تلاوة القرآن، يقول من السور التي تحفظها القصيرة كرر حتى تدرك ثواب القرآن، ثم قل لا إله إلا الله وأكثر منها وانوي بها تلاوة، فإن لا إله إلا الله من القرآن. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال هذا قرآن، قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وانوي بقرآن، لا إله إلا الله، انوي بها قرآن كلمة من آية في سورة محمد، اقرأ قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فيحصل ثواب الذكر وثواب التلاوة. فيقول بس لا تحسر أمك، أمي ما تعرف تقرأ قرآن، السور التي تعرفها كرر منها، خصوصا مثل الإخلاص وآية الكرسي، وذكرك لا أجعل أكثره لا إله إلا الله، وانوي بتلاوة القرآن. فيقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فيدخل في من قرأ القرآن. فكذلك عند الوضوء وعند الغسل يقول بسم الله، وينبغي أن لا ينوي به التلاوة، ولكن ينوي به الذكر لامتثال الأمر، فيبسمل من فلو نوى التلاوة حرم، أنه عاد مغتسل وعاد جنوب ينوي تلو القرآن هذا، ولكن يقول بسم الله الرحمن الرحيم بقصد الذكر لا يكون تلاوة إلا إن قصدها، بغير النية ما يتحول إلى تلاوة. نعم. فالاستعاذة والتسمية كما مر في الوضوء، لأن عامة سنن الوضوء تأتي في الغسل، علمنا ندب التسمية مطلوبة بالاتفاق، ولكن المالكية يسمونها في قواعدهم مندوب، ويسميها الشافعية سنة، والحنفية، والمشهور في مذهب الإمام أحمد واجبة بسم الله. ويقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، وللحنفية صيغة للبسملة عند الغسل. فإذا أراد أن يغتسل فالأفضل عندهم بالبسملة، ليست هذا، لكن يقول بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام، بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام، فيقول هكذا عند الغسل، فهذا اللفظ عندهم هو المختار، المختار عند غيرهم نفس البس بسم الله، بسم الله قد متفق عليه عندهم وعند غيرهم، زادوا اسم العظيم والحمد لله على الإسلام، ومنه شرعية الغسل من الجنابة ومن الحي. ويذكر في غرائب ما حصل من القصص أن رجلا قبر بمكة ثم وجد في بعض دول النصارى في قبر هنا، في قصة غريبة ذكرها أثبات من أهل العلم متأخرين، قالوا أن مسافرا كان في بعض دول أوروبا، وكان وقع في شيء من الأحوال المخالفة للقانون والسجين، وصادف في السجن بنتا لبعض كبرائهم أيضا حكم عليه القانون بسجن، ثم إنها تحدثت معه فأسلمت، ثم أخبرته أنهم حكموا عليها بالإعدام، وقالت إن أهل ديانتنا يأخذون جواهر المرأة وذهبها فيدفنونها معه، فتعرف على قبري وأتي، فقد نذرت لك ما عندي من ذهب وجواهر، خذه من الله، ولو تمكنت أن تصلي عليه وتصلي ففعل. قال إن شاء الله، وخرج من السجن وجاء وقت تنفيذ الإعدام، وأعدمت وترقب أين يدفنونها، ثم جاء في الليل دفن وحفر، فلما وصل إلى أرضية القبر إذا رجل وفيه أكفان مثل حق المسلمين، إيش هذا؟ أنا علمت القبر هذا وعرفته ودفنوا المرأة، فغرته نفسه، خرجله لفافتين من الكفن، قال يكفي لفافة واحدة، وشال الكفافتين لأنه وجد نوع من القماش بفت العجيب ما هو معتاد، فشل اللفافتين وقال خلاص، ورد القبر وسافر. ثم وفد مكة، بينما دخل مكة اتزر بواحدة من اللفافات وارتدى بالثانية للعمرة، أحرم ودخل معتمر، وكان يطوف، وبينما هو طواف تعلق ببعض الناس، قال أنت سرق أكفان؟ قال ما أنا سرق، قال لا، هذا منين جبته؟ معي، كيف معك؟ هذا نحن في مكة استوردنا، ماشي عند أحد إلا عندنا، ما تبون كفنا فيه، قال الآن أنت سرقت هذا من القبر، ماشي موجود هذا النوع من من القماش في أي محل؟ إلا عندنا، نحن كفنا والدنا فيه. فنازع يوم أخذوه إلى عند القاضي، فتكلم مع القاضي وحلف له أنه جاء به من بلاد الكفر. قال إيش هذا الكلام؟ وتعجبه، قال الآن إذا رضيتم أنا راضي، تحكموا بنبش قبر أبوهم هذا، إن وجدتم أبوهم بالقبر، وجدتم فيه هذا باقي من هذا الكفن، ففعلوا به ما شئتم، إن تقطعوا يدي وإن تعزرونا وإن تقدرون لي تعمل أو تقتلوني، ولكن إن ما وجدتم أبوه وجدتم في القبر مال فلي. قالوا إيش هذا الكلام؟ فلما رق قلب القاضي لما قص عليه من القصة وشاور بعض أهل العلم، فخرجوا ببعض أولاد الميت وكم نفر من أهل العلم، وحفروا القبر فوجدوا تلك المرأة وذهبها عندها وجواهر، لا يروح خذوا على أنفسهم، أبوهم ما عادوا هنا، وجاء كفنوا من أرض الكوفة. فسأل بعض أهل العلم بعد ذلك أهله إيش فيه؟ كيف إيش من عمل عند هذا الإنسان الذي نقل وحول إلى أرض الكوفة؟ فأخبرت زوجته أنه كان يستثقل الغسل من الجنابة، وكان إذا أجنبي يقول مرتاحين النسارى ومديمين من دول الديانة، أقول ما عليهم غسل، ما يغتسلون، يا بختهم ما عاش عندهم غسل، ما يغتسلون من الجنابة، كان هكذا يقول، إن كان يقول مصر، لكن هذا القلب الذي استحسن مسلك الكفر واستثقل فرض الله أوجب لصاحبه سوء الخاتمة، ومات على ديانة أولئك، ونقل حتى جسده إلى مقابرهم ليحشر معهم والعياذ بالله. فلا تستحسن شيء من أحوال ومسالك الفجرة ولا الكفرة تكن معهم، ما أحسن دين محمد، وما أحسن ما جاء به عن الواحد الأحد، فرائضه وسننه وأحواله كلها طيبة على العين والرأس، ولا أجمل منها ولا أكمل. فأخذ العبرة أن هذا الرجل، قالت كنت أسمعه يقول يا بخت الفلانين الكفار أدول ماشي عندهم غسل من الجنابة ما يتغسلون، احنا نتعب في الغسل، لا حول ولا قوة، استثقل فرض ربه فوقع في العطب الدائم والهلاك الدائم، نعوذ بالله من غضب الله. قال: والنية عند غسل محل الاستنجاء قاعدا ليصل الماء ما يخفى من دبره عند قيامه، وقد سبق التنبيه على ذلك، ليستوعب الماء جميع البدن. فإن غلب على ظنه أن لا يصل الماء إلا بهذه الكيفية وجب عليه أن ينوي عند هذه الكيفية. والنية عند غسل كفيه بالصب عليهما حتى لا يحتاج إلى نية الاغتراب، فإذا صب الماء على الكفين والصب على الكفين إذا كان الماء في إناء يصب منه، فلينوي عند غسل كفين حتى إذا أدخلهما لأجل الغرف لم يحتاج إلى نية الاغتراف، لأن حدثهما قد ارتفع، حدث الكفين قد ارتفع، فمهما أدخلها ما عاد يصير الماء الباقي مستعمل ولا يحتاج إلى نية الاغتراف. لهذا قال: قدم النية عند غسل الكفين بالصب عليهما حتى لا يحتاج إلى الاغتراف، وغسلهما أي الكفين قبل إدخالهما الإناء. والمضمضة والاستنشاق، وهما أيضا كما سمعت واجبتان عند الحنفية والحنابلة. المضمضة والاستنشاق وهما سنة عند المالكية وعند الشافعية، والمبالغة فيهما أيضا لغير الصائم، وغسل ما به من أذى غير حائل ولو طاهرا كمني قبل أن يعمم البدن بالغسل فيتتبع مواضع الأذى فيبعده أولا، هذا من السنن. وإن كان يزول بالغسل ويكفي نجس أو غير نجس، غسل واحدة لإزالة النجاسة ولرفع الحدث على خلاف، ولكن السنة أن يبعد الأذى والقذر أولا ثم يكون إفاضة الماء للغسل ثانيا. والوضوء قبله كاملا، الوضوء قبل الغسل سنة من السنن اتباعا له صلى الله عليه وسلم، ولارتفاع الحدث الأصغر، فاعتمد الشافعية أن الأصغر يندرج في الأكبر، ولكن سنة أن يتوضأ لنية رفع الأصغر. فإن كان عليه الحدثان نوى رفع الحدث الأصغر في الوضوء، وإن فرضنا أنه كان عليه الحدث الأكبر فقط بأن نام مثلا وهو متمكن متوضي لم ينتقد وضوءه، فعند مذهب الشافعية احتلم وهو نائم متمكن فخرج له المني، وعندهم أنه لا ينقض الوضوء، عندهم أن المني يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء، فمثل هذه الصورة صار عليه حدث أكبر وليس عليه حدث أصغر. فإذا أراد أن يغتسل من دون أن ينتقض فماذا ينوي بهذا الوضوء قبل الغسل؟ قلت وضع طيب أنا عندكم يا شافعية متوضي، قلت وضع بلش أنوي بهذا الوضوء أنا متوضي، في هذه الحالة أنوي به سنة الغسل، قل نويت الوضوء للغسل، قل نويت الوضوء للغسل. فإن لم يكن كذلك وهو الغالب فنوي به رفع الحدث الأصغر، والغسل نرفع الحدث الأكبر حتى تخرج من الخلاف أن الأصغر لا يندرج تحت الأكبر. وفي هذه المسألة قال صاحب الزبد: وسنة الغسل نوالي أكبر جريد عن ضدين وإلا الأصغر. يعني في الوضوء قبل الغسل إيش ينوي؟ قال سنة الغسل نوالي أكبر جريد عن ضدين، يعني ينوي سنة الغسل بهذا الوضوء لأكبر أي لحدث أكبر جريد عن ضد ليس معه أصغر، وإلا بأن كان على حدث أصغر الأصغر، يعني ينوي رفع الحدث الأصغر. وسنة الغسل نوال أكبر جريد عن ضد وإلا الأصغر. قال واستصحاب النية بقلبه من أول الغسل إلى آخره وبالله التوفيق، وإن تدم حتى بلغت آخره حزت الثواب كاملا في الآخرة. فاستحضار النية عند غسل جميع أجزاء البدن سنة، وعند أول جزء من البدن واجبة. وقد سمعتم القول بسنيتها عند الحنفية، وإنما الواجب عندهم النية في التيمم دون الوضوء والغسل. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أصلح اللهم نياتنا ومقاصدنا واجعلنا من الهداة المهتدين ورقينا إلى أعلى مراتب اليقين وأثبتنا في ديوان من أحببت وقربنا مع من قربت واكشف السوء عنا وتولنا بما أنت أهله في الحس والمعنى بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.